الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قصة قصيرة بين يدي سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه السورة تلقي عليها قصتنا ضوءا كاشفا. الحسين بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود، وكان أهل المدينة على اختلاف مللهم ونحلهم يجلونه ويعظمونه، فقد كان معروفا بين الناس بالتقى والصلاح، موصوفا بالاستقامة والصدق. وكان كلما قرأ التوراة وقف طويلا عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في مكة يتمم رسالات الأنبياء السابقين ويختمها، وكان يستقصي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته، ويهتز فرحا لأنه سيهجر بلده الذي بعث فيه، وسيتخذ من يثرب مهاجرا له ومقاما. يقول الحسين بن سلام يروي قصته بنفسه: لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه وعن نسبه وصفاته وزمانه ومكانه، وأطابق بينها وبين ما هو مستور عندنا في الكتب، حتى استيقنت من نبوته وتثبتت من صدق دعوته، ثم كتمت ذلك عن اليهود وعقلت لساني عن التكلم فيه. له عقل راجح، إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه من مكة قاصدا المدينة، فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا من اليهود يعني، وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه، وكنت ساعتئذ في رأس نخلة أعمل فيها، وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت الشجرة، فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر الله أكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك. فقلت لها: أي عمة، إنه والله أخو موسى وعلى دينه، وقد بعث بما بعث به. فسكتت وقالت: أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات ربه؟ فقلت: نعم. فقالت: فذلك إذن. ثم مضيت من توري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت الناس يزدحمون ببابه، فزاحمتهم حتى صرت قريبا منهم، فكان أول ما سمعته من قوله: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فجعلت أتفرس فيه وأتملى منه فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، في صدق. ثم جنوت منه وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت إلي وقال: ما اسمك؟ فقلت: الحسين بن سلام. فقال: بل عبد الله بن سلام. فقلت: نعم، عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق ما أحب أن لي به اسما آخر بعد اليوم، هذا هو اسمي. ثم انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام، فأسلموا جميعا، وأسلمت معه وأسلمت معهم عمتي خالدة، هذه التي قالت قبل قليل: خيبك الله، وكانت شيخة كبيرة. ثم إني قلت لهم: اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. فقالوا: نعم. ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك، يعني زعماءهم، وأن تسترني عنهم في حجرة من حجراتك، ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام. رسم خطة. فإنهم إن علموا أنني أسلمت عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني. فأدخلني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجراته، ثم دعاهم إليه، وأخذ يحضهم على الإسلام، ويحبب إليهم الإيمان، ويذكرهم بما عرفوه في كتبهم من أمره، فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه في الحق وأنا أسمع. فلما يئس من إيمانهم قال لهم: ما منزلة الحسين بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحضرنا وعالمنا وابن حضرنا وعالمنا. فقال: أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له أن يسلم، أعاذه الله من أن يسلم. فخرجت إليهم وقلت: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله، وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت، والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيبا إلا عابوني به. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وفجور؟ يعرفهم. أقبل عبد الله على الإسلام إقبال الظامئ الذي شاقه المورد، وأولع بالقرآن، فكان لسانه لا يستأ رطبا بآياته البينات، وتعلق بالنبي صلوات الله عليه، حتى غدا ألزم من ذله ونذر نفسه للعمل للجنة، حتى بشره بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بشارة ذاعت بين الصحابة الكرام وشاعت. وكان بهذه البشارة قصة رواها قيس بن عبادة، قال الراوي: كنت جالسا في حلقة من حلقات العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان في الحلقة شيخ تأنس به النفس ويستريح به القلب، فجعل يحدث الناس حديثا حلوا مؤثرا. فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل المدينة فلينظر إلى هذا. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو عبد الله بن سلام. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه. فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي. فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: سمعت القوم يقولون عنك لما خرجت من المسجد: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل المدينة فلينظر إلى هذا. فمضيت في إثرك لأقف من أهل الجنة طبعا، فمضيت في إثرك لأقف على خبرك ولأعلم كيف عرف الناس أنك من أهل الجنة. فقال: الله أعلم بأهل الجنة يا بني. فقلت: نعم، ولكن لا بد بما قالوه من سبب. فقال: سأحدثك عن سببه. فقلت: هات وجزاك الله خيرا. قال: بينما أنا نائم ذات ليلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رجل فقال لي: قم. فقمت فأخذ بيدي، فإذا أنا بطريق عن شمالي فهممت أن أسلك فيها، فقال لي: دعها فإنها ليست لك. فنظرت فإذا أنا بطريق واضحة عن يميني، فقال لي: أسلكها. فسلكتها حتى أتيت روضة غناء واسعة الأرجاء كثيرة الخضرة رائعة الندرة، في وسطها عمود من حديد أصله في الأرض ونهايته في السماء، وفي أعلاه حلقة من ذهب. فقال لي: ارق عليه. قلت: لا أستطيع. فجاءني وسيط فرفعني، فرقيت حتى صرت في أعلى العمود، وأخذت بالحلقة بيدي كلتيهما وبقيت متعلقا بها حتى أصبح. فلما كانت الغداة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه رؤياي. فقال: أما الطريق التي رأيتها عن شمالك فهي طريق أصحاب الشمال، واضحة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وأما الطريق التي رأيتها عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين من أهل الجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأما الروضة التي شاقتك بخضرتها وندرتها فهي الإسلام، وأما العمود الذي في وسطها فهو عمود الدين، وأما الحلقة التي في نهايته فهي العروة الوثقى. ولم تزال مستمسكا بها حتى تموت. ربنا عز وجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني عن كفرهم، تاركين كفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ ما تفسيرها؟ الله سبحانه وتعالى فسرها. قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالمفسرون لهم في هذه الآية مذاهب عدة. مذهبهم الأول أن كلمة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين بمعنى منتهين عن كفرهم، أو تاركين كفرهم. لم يكن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركين أهل مكة عبدة الأوثان. وبعضهم قال: والمشركون من أهل الكتاب لأن اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وهم مشركون. على كل، الذين كفروا من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم أهل مكة عبدة الأوثان. لم يكن هؤلاء اليهود ولا النصارى ولا هؤلاء كفار مكة منفكين بمعنى تاركين كفرهم بمحمد أو بالدين أو بالوحدانية حتى تأتيهم البينة. تفسير البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءهم بهرهم بأخلاقه العلية، بهرهم بمنطقه، بهرهم باستقامته، بهرهم بكماله، بخلقه العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينة لهم على صدقه وعلى صدق دعوته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو بينة بأخلاقه واستقامته وطهره وعفافه وإحسانه وكرم أخلاقه. ويتلو صحفا مطهرة هي بينة أيضا، وهو القرآن الكريم. سماها ربنا صحفا مطهرة، يعني مطهرة من الضلال، مطهرة من الكذب، مطهرة من الزيغ، مطهرة من الانحراف، مطهرة من التناقض، مطهرة من الخلل، مطهرة من الهوى، مطهرة من كل ما يشوب كلام البشر. هل يوصف الكلام بأنه طاهر؟ نعم. قد يؤلف الإنسان قصة قذرة، فإذا قرأها الإنسان صار كالثور. هذه قصة قذرة. قد يؤلف الإنسان مقالة تدعو إلى الاختلاط، فإذا حصل هذا الاختلاط اختلطت معها الأنساب، كان هذا ابن فلان وهو لا يدري، وهذا ابن فلان وهو لا يدري. فهل يوصف الكلام بأنه قذر؟ نعم، يوصف الكلام بأنه قذر وبأنه نجس. لكن كتاب الله الكريم وصفه الله عز وجل بأنه طاهر، فيها صحف مطهرة. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ما هي الكتب؟ صحف فيها كتب أم كتب فيها صحف؟ الأولى أن يقال كتب فيها صحف، ولكن القرآن صحف فيها كتب، والكتب بمعنى موضوعات. هناك موضوعات في التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هناك موضوعات في التاريخ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هناك موضوعات في الحكم، هناك موضوعات في الأمثال، هناك موضوعات في الحقائق الثابتة كأنها قواعد، هناك موضوعات في آيات كونية، هناك موضوعات في أخبار الأولين، هناك موضوعات في آيات منتزعة من واقعنا. موضوعات القرآن كثيرة، فيه أمر وفيه نهي وفيه حكمة وفيه مثل وفيه تاريخ وفيه آية كونية وفيه آية تعيشها، فيها كتب قيمة. هذا موضوع. والكتب أيضا كتاب الطلاق وكتاب المواريث وكتاب معاملة الزوجة والحقوق الشخصية وكتاب وكتاب. لو تصفحت القرآن الكريم لوجدته منطويا على كتب. فربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه الكريم بأنه مطهر من الزيغ، فيه كتب قيمة. معنى قيمة أي مستقيمة لا عوج فيها. الله سبحانه وتعالى وصف الكفار فقال: يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الأمور عوجاء، أي تشريع وضعي فيه عوج يحقق مصالح أناس على حساب أناس، تبغونها عوجا. لكن كتب القرآن الكريم كتب قيمة لا عوج فيها ولا زيغ. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طبعا حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقف الكفار والذين أوتوا الكتاب وقفوا مواقف، وكل إنسان حينما يبلغه نبأ شيء ما يأخذ موقفا منه، إما أنه موقف مؤيد أو موقف معارض أو موقف حيادي. والموقف اتجاه وفق جهة معينة ثم السرعة في الحركة، هذا الموقف. فالإنسان إذا رأى عدوا يأخذ موقف المدافع، وقد يأخذ موقف المهاجم، وإن رأى صديقا يأخذ موقف الترحيب والمصافحة والدعوة. فكل إنسان له موقف. قد يأتي الإنسان بحديث إما أن تصدقه هذا موقف، وإما أن تكذبه وهذا موقف. فسيدنا عبد الله بن سلام أخذ موقفا فسعد بهذا الموقف إلى أبد الآبدين. وأحبار اليهود وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون من كتبهم أنه نبي أخذوا موقف المعاند فشقوا بهذا الموقف إلى أبد الآبدين. وأنت أيها الأخ الكريم إذا عرض عليك الحق إما أن تأخذ موقف المؤيد المستنفق، وإما أن تأخذ موقف المعارض الجاحد، وإما أن تأخذ موقف اللامبالي المستنكر. موقف من هذا المواقف يسعدك إلى الأبد، وموقف آخر يشقي صاحبه إلى الأبد. الحياة مواقف. قيل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زنت، أخذ أناس موقف التخديد من هذا الافتراء فسعدوا بهذا الموقف إلى الأبد، وأخذ أناس موقف التصديق والشماتة والفرح فشقوا بهذا الموقف إلى الأبد. سيدنا الصديق أخذ موقف التصديق حينما بلغه أن النبي قد أسري به وعرج به إلى السماء فسعد بهذا الموقف إلى أبد الآبدين. بينما أبو جهل وأبو لهب أخذا موقفا آخر. ونحن في كل عصر لا بد لواحد منا من موقف. إذا عرض عليك الحق إما أن تقف موقف المؤيد، وإما أن تقف موقف المتشكك، وإما أن تقف موقف المعارض المعاند. هنيئا لمن وقف موقف المؤيد. حينما ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم السبل، وحينما ضيق عليه الأحزاب من كل جانب واجتمعوا لاستئصاله، ونقض اليهود عهدهم، ربنا عز وجل قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهناك أناس قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ظهر كذبهم. الحياة كلها امتحانات. قد يضغط على الزوجة أن تكفر، إما أن تقف موقفا صلبا فتقول لزوجها طلقني ولا أكفر، وإما أن تقف موقفا متساهلا فتكفر ثم يطلقها زوجها لسبب آخر. قد يضغط عليك أن تفعل منكرا فتقول إني أخاف الله رب العالمين، ها هذا موقف مسعد إلى الأبد. وقد ترضخ وتقول لا أستطيع، أنا مكره. ما معنى مكره؟ اتفق الفقهاء على أن الإكراه الذي يبيح للمرء معه مخالفة الشرع خوف الحياة فقط أو خوف أحد أعضائه. يعني إن أكره الإنسان تحت خطر أن يموت أو أن يفقد أحد أعضائه، أن يقول كلاما لا يرضي الله وقاله، لا تثريب عليه. تحت وطأة فقد حياته أو فقد أحد أعضائه، هذه هي الضرورات التي تبيح المحظورات. أما الناس سبحان الله توسعوا في فهم هذه القاعدة، فجعلوا حياءهم ضرورة، جعلوا مشقتهم من الصيام ضرورة. أخي أنا عندي فحص أفطار شعال والله، فقط عندك امتحان، صعب الصيام بالامتحان. الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه مع الصيام والسفر، مع السفر والمرض عليهم أن يصوموا، فإذا أفطروا فعليهم فدية. من لا يطيق الصيام مع السفر ومع المرض وأفطر لا عليه إلا القضاء، لكن من أطاق الصيام في السفر أو في المرض وأفطر عليه فدية وقضاء، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكلمة الضرورات تبيح المحظورات، هذه كلمة خطيرة جدا، توسع بها الناس حتى تفلتوا من قواعد الشرع تحت اسم الضرورة. الضرورة فقد الحياة أو فقد أحد الأعضاء، هذه هي الضرورة التي تبيح المحظور. لذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أناس صدقوا رسالته وآمنوا به فسعدوا، وأناس عارضوا فشقوا. أين أبو لهب؟ تبت يدا أبي لهب وتم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أين أبو جهل؟ أين أمية بن خلف؟ أين هم؟ والعاقبة للمستقيم. أين سيدنا الصديق في روضات الجنات؟ أين سيدنا عمر؟ سيدنا عثمان؟ سيدنا علي في الجنة؟ أبو بكر في الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت الآن تسمع الحق، إما أن تؤمن به وتصدق به وتعمل به فأنت من أهل الجنة، وإما أن تقول هذا كلام سمعنا به كثيرا. والحياة صعوبات وضرورات، والحياة الواقعية خلاف هذا الكلام، ونحن في عصر آخر، وهناك يعني تيار عام علينا أن نمشي فيه. مثل هذا الكلام الشيطاني إذا قبلته وتبنيته ربما قاد صاحبه إلى النار. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. مما يروى عن هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. كاد يصعق، من أنا؟ من أنا يا رسول الله حتى يأمرك الله وأنت رسوله وحبيبه وصفيه أن تقرأ علي هذه السورة؟ من أنا؟ فقال يا رسول الله أو سماك لي، ذكر الله اسمي؟ قال نعم، فبكى. فاستنبط العلماء من هذه القصة أن القراءة نوعان، قراءة مدارسة وقراءة فحص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على سيدنا أبي هذه السورة من قبيل التواضع لمن تعلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تعلمون. على كل، الانتكاف هنا بمعنى الترك، هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين، يعني بالغين نهاية أعمارهم حتى تأتيهم البينة، لن يبلغوا نهاية عمرهم حتى تأتيهم البينة، يعني الله رحيم بهم، رحيم بالكفار. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والمعنى الثالث: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين، بمعنى مهلكين، حتى تأتيهم البينة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهلك إنسانا قبل أن يعبثه بالحق. أما هؤلاء الكفار من أهل الكتاب لا يتركون صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم، قبل أن يأتيهم كانوا معتقدين به، فلما جاءهم كفروا به. وهكذا قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قبل أن يبعث كانوا يذكرونه للناس: سيبعث في المدينة نبي صفته كذا وكذا، فلما استفرتم به. سبحان الله، هذا هو المعنى الرابع. والمعنى الخامس، وقد ذكره بعض المفسرين: أن يا محمد، هؤلاء الذين قالوا إن عيسى ابن الله متشبثين بكفرهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء لم يتركوا كفرهم حتى يظهر المسيح نفسه في آخر الزمان ويقول لهم: أأما قلت لكم إني ابن الله؟ إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لذلك هناك أحاديث كثيرة تبشر بظهور سيدنا عيسى عليه السلام، وقد قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة، يعني ظهور المسيح سيدنا عيسى ابن مريم من علامات قيام الساعة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به قبل موته، من أهل الكتاب من يؤمن به نبيا لا إلها قبل موته. بعض التفاسير يقول: رسول من الله، يعني سيدنا عيسى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة رسول من الله سيدنا عيسى يتلو صحفا مطهرة، هذا القرآن الكريم فيها كتب قيمة. متى يبعث هذا النبي الكريم؟ في آخر الزمان، عندما تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى ويملأها قسطا وعدلا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فعلى التفسير الأخير، البينة سيدنا عيسى، وأهل الكتاب أصبحوا يهود ونصارى بعد أن جاء سيدنا عيسى. هذه الخلافات بين الأديان وبين الفرق وبين الملل وبين النحل ما أرادها الله عز وجل أبدا، من صنع البشر المنحرفين. هذه العداوات، هذا الحقد بين أهل الأديان، بين الملل والنحل والمذاهب والفرق، ما أرادها الله عز وجل، إنها من صنع الشيطان، إنها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، إنها من صنع البشر المغرضين. والدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الصحيح، العبادة. والعبادة طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة. أن تقول العبادة هي الطاعة غلط، العبادة طاعة تسبقها معرفة بالله وتنتهي بسعادة كبرى. لذلك: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، ليطيعوا الله، ليعرفوا الله فيطيعوه فيسعدوا بقربهم منه. وهذا يحتاج إلى إخلاص. لذلك يا معاذ، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. أخلص دينك يا عبد الله بن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. كل هذه الخلافات ما أنزل الله بها من سلطان. عد إلى ينابيع الدين الأولى، هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عد إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما صح منها، فهي النبع الثر العذب الفرات. ودع الخرافات والأقاويل والترهات والإضافات والخلافيات التي تدعها أهل العصر. لقد أصبح الدين في هذا العصر مستنقعا آثما، وأصله نبع صاف. عد إلى النبع، قال له: يا بدوي بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. سيدنا عمر لبدوي أعرابي، قال له: ليست لي. قال له: قبل صاحبها ماتت. عم يعلمه في ثوي، قال له: ليست لي. قال له: خذ أكلها الذئب. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. فقال هذا البدوي الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ هذا هو الدين كله. هلا حاجة فقه وتزويد ومواريث وحديث وديب الأعمال حرام، ليس هذا هو الدين. رأس الدين النصيحة، رأس الدين الورع. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. والله لترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. قم فصلي إنك لم تصلي. من شاء صام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. دينك دينك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، عبادة لله خالصة لا زلف فيها ولا رياء ولا نفاق ولا خلل. له الدين حنفاء، له الدين له الخضوع في كل الأمور. حنفاء يعني مائلين عن غيره إليه، مائلين عن الباطل إلى الحق، عن الشهوات إلى الطاعات، عن المحرمات إلى القربات، عن أهل الدنيا إلى أهل الآخرة، عن أهل المتع إلى أهل العلم، عن الوصول إلى الزهور. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. شوف مو يصلوا، ويقيموا الصلاة. الصلاة قام لها دعاء دعائمها الاستقامة، دعائمها العمل الصالح، دعائمها معرفة الله عز وجل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خمسة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وابن السبيل. خمسة ثانيات الآن بعد العشرة، وأقام الصلاة، وأقام الصلاة، آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وابن السبيل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأديان في هذا الزمان تشبه محلات تجارية، لافتاتها براقة والبضاعة خاوية، بضاعة محلات ليس فيها بضاعة، أما اللافتات مختلفة. ما نفع اختلاف اللافتات؟ أين البضاعة؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كلهم عند الله سيان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الدين، كن واعيا لحقيقة الدين، معرفة بالله واستقامة على أمره وإحسان للخلق، هذا هو الدين. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وذلك دين القيم، هذا هو الدين الصحيح. لو أن الناس فهموا الدين هكذا لعم الدين أهل الأرض. لو كان المسلمون في أوروبا فقط مسلمين حقا لعم الدين أهل أوروبا بكاملها. لو كان المسلمون في كل زمان مسلمين حقا لما بقي غيرهم على غير ملتهم. لا يمكن. الإسلام لأنه شيء عظيم، خلق، قيم، انضباط، أمان، نزاهة، عفة، مروءة، استقامة، ورع، هذا الإسلام. من منا لا يحب أن يكون مثل هذا الإنسان؟ فالمسلم داعية بعمله، لو كان أبكما ذهب الناس بعمله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر ما برأ الله. ركب الإنسان من شهوة، ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. يعني أنت أيها الإنسان حل وسط ما فيه، إما أن تكون فوق الملائكة وإما أن تكون دون الحيوان. وهذه الآية دليل. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شوف حيوان محتقر بنظرك، أحقر حيوان بنظرك، تشمئز منه نفسك، الكافر أسفل منه. وإذا عرفت الله عز وجل فأنت فوق الملائكة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك امتوى العالم الأكبر؟ ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين. وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير ما برأ الله قاطبة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. معنى جنات عدن يعني جنات يستقرون فيها إلى الأبد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا يا ربي هل أنت راض عني؟ قالوا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ أنا أرضى عنك إذا رضيت عني، ولا ترضى عني إلا إذا عرفتني، فإذا عرفتني تقول الحمد لله. على كل حال، علامة معرفة الله الرضا بقضائه، والصبر على حكمه، والاستسلام لأمره، والتفويض له، والتوكل عليه. هذه علامة الإيمان. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن لئلا يفهم من هذا الكلام أن كل من آمن بلسانه وأعلن إسلامه بلسانه وطبق الشرع بجوارحه ولم يخش قلبه، قال ذلك لمن خشي ربه. والقلب لا يخشى إلا إذا كان عالما. علامة العلم الخشية، ومن نتائج العلم الخشية، ذلك لمن خشي ربه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه. اللهم ألهمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت مولانا رب العالمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.